بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المسلم الإيجابي سمات وآفاق، حوار مع الدكتور عبد الكريم بكار. أجرى هذا الحوار الأستاذ يوسف العقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، جعل الجنة مآل المستقيمين العاملين والنار مرد الطالحين الخاملين، وجعل الأرض ذلولا للطامحين يمشون في مناكبها مبتغين فضلا من ربهم ليوفي من صبر منهم أجره بغير حساب، وليحكم بين عباده حين يبعثهم، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. والصلاة والسلام على إمام العاملين وقدوة المهتدين، سعى ودعا حتى آخر لحظة من حياته، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، استقام على نور من الله كما أمر، وقام بالدعوة والجهاد كما هدي وأخبر، فصالح به وله أمر الدنيا والآخرة، ونشأت هذه الأمة على يديه قائدة رائدة. ولأنه لا يصلح أمر آخرها إلا بما صلح به أمر أولها، فإن الاستقامة على هدى الله ورسوله شرط في التفوق والعطاء والإيجابية. هل قلنا الاستقامة؟ نعم، ولا يقل عنها العمل والمبادرة والفاعلية. وإن هاتين الصفتين الاستقامة والفاعلية هما ركنا الإيجابية التي لا تتحقق إلا بهما. ولرجال العمل والهمة، والنساء والدين والأمة، ولشباب هم مستقبلنا، ولأبناء هم بعد الله عدتنا. هذا حوار يفتح آفاق الإيجابية على مصراعيها لطالبيها وباغيها. لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا، ولا شيء عظيم يتم صنعه فجأة، ولنا أن نقول إن مشوار الألف ميل لا يبدأ بالخطوة الأولى وحسب، بل يبدأ من تحت قدميك، استقامة وفعالية، قولا وعملا، تصديقا وتحقيقا. فهل من مشمر يصحبنا في هذا الحوار مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر والكاتب الإسلامي حول المسلم الإيجابي السمات والآفاق؟ بداية أرحب بكم فضيلة الدكتور، فأهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله، بارك فيكم إن شاء الله.
فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن الإيجابية والمسلم الإيجابي كمدخل لهذا الحوار، ولأن الحكم على الشيء فرع من تصوره كما يقال، قبل أن نبحث في الحديث عن الإيجابية، هل يمكن لنا أن نضع الإخوة المستمعين الكرام في الصورة التي تعنون بها الإيجابية، بمعنى آخر التعريف لهذا المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أنا في الحقيقة لم أطلع على تعريف واضح للإيجابية، لكن يمكن أن نقول في تعريف تقريبي إن المقصود بالإيجابية هو درجة عالية من اللياقة الفكرية والشعورية والنفسية، تترتب عليها وضعية حسنة من الطمأنينة والارتياح، إلى جانب وضعية جيدة من الالتزام والإنتاجية الممتازة، إلى جوار نجاح جيد في العلاقات الاجتماعية. الإنسان الإيجابي هو إنسان ملتزم، متفوق، متفتح، حسن المعشر، حسن الفهم. بعبارة مختصرة، يقدم نموذجا يقتدى به، والأمة في حقيقة الأمر دائما هي بحاجة إلى النماذج. أرجو أنا من الإخوة المستمعين أن يستحضروا هذا التعريف معنا في هذه الرحلة، لأن كثيرا من الناس يعني يفهم أن الإنسان الإيجابي هو عبارة عن إنسان متكيف، إنسان أحيانا يفهمونه على أنه إنسان متساهل، إنسان الشيء الذي تقوله لو تطلبه منه يوافقك عليه. ليس هذا هو معنى الإنسان الإيجابي. أريد أعيد هذا التعريف، وأريد من الإخوة أن يستحضروه على مدار هذا الحوار، وهو درجة عالية من اللياقة الفكرية والشعورية والنفسية. فهو فكر ممتاز، نفسية مطمئنة مرتاحة، صفات نفسية ممتازة، صفات سلوكية أيضا جيدة. هذه كلها مع بعضها البعض تشكل شخصية الإنسان الإيجابي.
عظيم، تعريف الحقيقة جميل. والإيجابية عندما نتحدث عنها نتذكر أيضا مصطلحا آخر يتردد كثيرا، وهو التفكير الإيجابي. هل هو نفسه ما تعنيه هنا، أم هناك نوع من الفروق بين التفكير الإيجابي والإيجابية؟
أنا الذي أتصور أن التفكير الإيجابي هو جزء من الإيجابية، يعني هو جزء من إيجابية الشخص أن يفكر بطريقة إيجابية. ذكرت أن الإيجابية هي شيء في الفكر وفي النفس وفي السلوك. التفكير الإيجابي
يتوقف عند
الفكر، يعني ويمكن أن نقول أنه بينهما نوعا من التطابق والتقاطع. فالإيجابية مجموعة من المعتقدات والأفكار والمشاعر كما ذكرت، على حين أن التفكير الإيجابي هو عبارة عن الانتفاع بقابلية العقل الباطن أو العقل اللاواعي لتخزين الأفكار المنتجة والجيدة. لما نخزن تلك الأفكار في العقل اللاواعي، بعد مدة تصبح تلك الأفكار عبارة عن محرك غير مرئي لمواقفنا ولسلوكنا. طبعا كثير من الأخوة قد لا يفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي، وجدت تشبيها جميلا في هذا. يشبهون العقل الواعي بقمة جبل الجليد، ويشبهون العقل اللاواعي أو العقل الباطن يشبهونه بقاعدة جبل الجليد المغمورة بالماء، وهي القسم الأكبر من الجبل. القسم الأكبر من الجبل من جبل الجليد هو مغمور بالماء، والقسم الأقل هو الذي يطفو على وجه الماء. حين نكرر سلوكا من السلوكات، فإن عقلنا الباطن يختزل ذلك السلوك، وبعد ذلك يمد عقلنا الواعي بذلك السلوك حين يحضر الموقف الذي يتطلب ذلك السلوك. على سبيل المثال نضرب مثالا بسيطا، قيادة السيارة. أول واحد ما يتعلم قيادة السيارة يعاني ربما لأيام، وربما أحيانا لمدة شهر، حتى تختزن حركات القيادة، يعني نقل السرعة وتحريك السيارة من اتجاه بالقدر المناسب، القدر المطلوب من القوة للضغط على المكابح. كل هذه الأشياء يحتاج الإنسان حتى تدخل العقل اللاواعي، يحتاج إلى مدة. بعد ذلك إذا دخلت العقل الباطن، يمكن للإنسان أن يقود السيارة وهو يفكر بأشياء كثيرة، وهو يكلم صديقه الذي إلى جواره. لماذا؟ لأن العقل الباطن سوف يمده بكل الحركات المطلوبة التي يتطلبها موقف القيادة، ولو كان عقله الظاهر يفكر في أشياء أخرى. مع أنني هنا بين قوسين أنصح، يعني لأنه الآن نحن نعاني من مشكلة حقيقة خطيرة، هي مشكلة التكلم بالجوال أثناء القيادة، أثناء قيادة السيارة. حقيقة يعني هذه قضية خطيرة جدا، لأن درجة تركيز الإنسان تخف إلى يعني بجوز إلى أقل من النصف. ولذلك إذا حصل أمامه أي طارئ فإنه لا يستطيع التحكم فيه والتعامل معه.
لكن أنت ذكرت قبل قليل أنه على مستوى السلوك، هل يعني هذا أن فقط السلوك العملي بمعنى اللفظي وهذا لا يؤثر في العقل الباطن؟
أشياء كثيرة تؤثر في العقل الباطن. مثلا لو نحن الآن انتقلنا إلى المستوى التربوي، افترض معي أن والد طفل من الأطفال يقول له مرارا وتكرارا إنه عديم الفائدة، إنه إنسان فاشل، إنه لا ينفع في أي شيء، لا مستقبل له دائما. وللأسف بعض الآباء وبعض الأمهات، بعض المعلمين حتى، دائما للأسف يغرسون هذا المعنى في نفوس بعض الأطفال.
وكأنه وكيل لهذه الألفاظ السيئة.
نعم. فبعد مدة لما تتكرر هذه الألفاظ على مسمع الطفل من أي شخص له عليه سلطان مهما كان، يتم اختزان هذا الكلام في العقل الباطن. لا يختزن فقط وحده، يختزن مع شيء آخر، يختزن هذا الكلام مع الشعور المصاحب له. يعني لما الطفل سمع هذا الكلام، سمع الكلام هذا، ثارت في نفسه مشاعر، ثار في نفسه اليأس، ثار في نفسه الشعور بالغضب بالإحباط. ولذلك هذا الطفل كلما حاول إثبات ذاته، كلما حاول أن ينجح، كلما حاول أن يشعر أنه يتقدم، ما الذي يحضر؟ يحضر المعنى الذي قاله أبوه وهو أنه عديم الفائدة، ويحضر مع